آل محمد. كان كلامنا في أن صاحب المسالك قدس الله روحه الشريف ذكر أن جوائز السلطان يجوز أخذها ما دمنا لا نعلم، طبيعي مو بس صاحب المسالك ذكر، غيره هم ذكر، ما دمنا لا نعلم بأنها تشتمل على الحرام جزمان بعينه ما موجود، ما نعلم بالحرمة يجوز الأخذ. وعلل ليش يجوز الأخذ؟ قال للنص، تمسك بالنص. الشيخ قدس الله روحه الشريف يقول له ما هو النص؟ فلننظر إلى النصوص. وصار في صدد استعراض النصوص الواردة في جوائز السلطان. النص الأول الذي ذكره وقد ذكره مرتين، كل شيء فيه حلال وحرام إلى آخره، فهو لك حلال إلى أن تعرف الحرام بعينه فتدعى. هذا النص قال على أنه لا يمكن التمسك به. وليش لا يمكن التمسك به؟ قال لوجهين، طبيعي هو ما صرح بهذا الشكل لوجهين، لكن نحن استنبطنا من العبارة وجود أحد الوجه أنه يلزم إذا عندي إناءان، واحد خمر حتما واثنين في المحل السلاحي، فيجوز لي أن أمد إيدي ها وأشرب واحد، تقبل ما يصير بعيد مشكل يا مولانا، لا تقول هذا الشيء. هذا الأول الذي بينه. والشيء الذي بينه ثانيا هو أنه نحن قد ذكرنا في علم الأصول أن قاعدة الاحتياط هي الحاكمة على مثل كل شيء لك حلال على أخبار البراءة، ونحن علقنا ما سبق ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة نقول الشيخ قدس سره يكرر نقل الحديث ويقول ربما يكون مقصود الشهيد الثاني من الناس هو حديث كل شيء لك حلال. ولكن نقول له قدس سره، نحن لم نفهم ماذا تريد أن تقول أيها الشهيد الثاني. هل إنك ترفض قاعدة الاحتياط من الأساس وتدعي أن البراءة تجري هذا حتى أين في الشبه المحصورة اللي في جميع أطرافها تحت محل الابتلاء؟ يعني إذا عندي إناءان تدعي ما يلزم الاحتياط بتركهم، يجوز شرب واحد منهم، تكفي تدعي أنه الاحتياط أصلا في الشبهات المحصورة أصلا غير لازم كما عليه شرذمة، يعني جماعة قليلة من الأعلام يذهبون إلى ذلك. لأنه الاحتياط أصلا ليس بلازم حتى في شبه المحصورة. إذا هذا مقصودك فلماذا تعلل بالنص؟ بل المناسب لك أن تقول يجوز أخذ جائزة السلطان. ليش؟ ما دمنا لا نعلم بالحرمة تفصيلا بالحرام تفصيلا يجوز الأخذ. ليش؟ يكون مناسب. شي علل شي يقول ليه؟ أما ذلك هو مقتضى القاعدة. عليكم السلام. بعد ما كنت داعي يقول للنص. للنص فإن كلمة للنص معناه أن القاعدة وإن كانت تقتضي موش معناه يولا وإن كانت تقتضي عدم جواز الأخير لكن يجوز هنا لأجل النص. فتعبيرك يدل أن القاعدة تقتضي عدم الجواز. جيد. هذا إذا كنت تبني علما على أنه لا يجب الاحتياط في الشبهات المحصورة والقاعدة تقتضي البراءة. وإذا هذا الشق الأول وإذا كنت ترى وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ولكن تريد أن تقول إن جوائز السلطان التي يحكم بجواز أخذها هي الجوائز التي تكون الشبهة فيها إما بدوية يعني احتمل الحرام فقط من دون علم أو غير محصورة. المنظور هذا والمقصود هذا للأعلام وأنا هم فقط في هذه الصورة أحكم بمن؟ بالجواز. هذا مقصودك؟ إذا كان هذا مقصودك يرد عليه أيضا أنه ليس من المناسب أن تعلل تعلل بمن؟ بالنص. بل قل جائز الأخذ من السلطان. ليش؟ لأن الشبهة بدوية أو غير محصورة. علل هكذا ولا تعلل بالنص. إذن تعليلك بالنص لم نعرف توجيها. أكرر حتى أطبق العبارة. إذن هذا قبل ما أكرر المطلب. إذن الشيخ في الحقيقة لم يرد الاستدلال بالرواية الآن في هذا الكلام وإنما أقصى ما هناك يريد أن يناقش الشيء الثاني لا أكثر. يعني الآن ما ناقشنا إحنا الرواية ما قلنا على أنه ما يجوز التمسك بالرواية. أقصى ما قلنا أن تعبير الشيء الثاني وتعليله بقوله للنصر غير وجيه. الشيخ هذا مقصوده الآن فلا بد من الالتفات. ما أريد أشكل الآن أنا بهذا كلامي. لا لا مقصودي قاعد أبين واقع أن الشيخ مقصوده هذا الشيء أنه هذه الرواية لم نعرف إذا كان هي المقصود ماذا لشهيد الثاني فلا نعرف أنه كيف عبر للنص. لا هذا ليس بوجيه. ليش؟ لأنه إن كنت من المنكرين لقاعدة الاحتياط رأسا وتقول لا يجب الاحتياط حتى في من في جبهات المحصورة بعضهم تشيفوا. فإذا علل الجواز أخذ الجائزة من السلطان بمن علله؟ تعليله مناسب يكون يصير بمن؟ بأنه يجوز الأخذ لأنه مثل قاعدة هراء ما أصبح ما إلى معنى. وإذا كان لا أنت تبني على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة لكن إنما تجوز أخذ الجائزة في أي حالة بدوية أو غير المحصورة فأيضا لا معنى لأن تعلل بيمة ذهنا. وإنما قل يجوز الأخذ ما دامت الشبهة بدوية أو غير محصورة أما للنفع ما له معنى. فالتعليل بقوله للنفع لم نفهم له وجهه. صدق العبارة يقول قدس سره. فمن الأخبار التي استدل بها في المقام قوله كل شيء قول عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام إلى أن قال ولا يخفى مو هنا أصلنا في العبارة ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لو كان مستند شهيد الثاني وهذا فلا تعبر للنص بعد. الآن احنا ما نريد نناقش استدلال بهالرواية نريد نناقش شنو هاي لما غير الالتفات إليه مو واحد من يقرأ بناية يتصور أن الشيخ الأنصاري يريد يناقش الاستدلال بما بالرواية لا 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 يريد يناقش ماذا الشهيد الثاني فقط يقول تعبيرك للنص غير صحيح. أما نفس الرواية ما يريد يناقش الاستدلال بها مناقشة الاستدلال بها تقدم في المحاضرة السابقة قال على أنه لازم التمسك بها يكون نقول شنو الغلاطين واحد اذا خمر يجوز شرب واحد منهن وهذا بعيد تقبل وجدانك والله يقبل والشيء الثاني الذي ذكر بان قاعة الاحتياط حاكم علما على اخبار البر فالمناقشة للاستدلال بهذا الخبر تقدمت في المحاضرة السابقة. اما فيها المحاضرة الان يريد يقول للشهيد الثاني اذا لا تقل للنص المقدار فالتفتوا الى ذلك ولا يخفى ان المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب شو نسوي اما ان هتشي نلتزم ان القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب نتيجة رئيسي لانه ما يجب الاحتياط مطلقا كما عليه شرذمة يعني جماعة قليلة من المتأخر متأخرين أو أن لا هيك ندعي ندعي أن مورد الشبهة المحصورة من جواز السلطان هذا خارج عن الحكم بالجواز الحكم بالجواز نابر علما إلى البدوية وغير المحصورة خارج عن عنوان الأصحاب يعني وكلام الأصحاب هم ناظرين علما إلى البدوية وغير المحصورة سواء كان مقصودة الاحتمال الأول أو الثاني ما يصح لك أن تحلل بالنص وعلى أي تقدير يعني وعلى أي من هذين التقديرين مناسب أن يقول وعلى أي وعلى التقديرين مو على أي تقدير لأن على أي تقدير توحي تشعر أنا أكو تقادير وهو تقديران بعد أن ذكرناها فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك لأن الذي تقدم عن المسالك أنه يجوز للنص ترى العبارة هواية واية مصحب الشيخ ما أدري شلون لا إله إلا الله واية مضغوطة واية فهم المطلب منها شنو إذا مقصود الأول تقول أنه أصح الاحتياط ليس بلازم كما عليه جماعة فلا تعبر بعد للنص قل يجوز أخذ الجائزة لأنه مقرقع إذا مقصودك الثاني تريد تقول على أنه يجوز أخذ الجائزة إذا كانت شبهة بدوية أو غير محصورة فأيضا لا تحلل بعد بالنص وإنما أقول يجوز الأخذ لأن الشبهة هذا بدوية أو غير محصورة ولا تقل على أنه للنص فإذا تعليلك بالنص لم نفهم له وجهة زين هذه الرواية الأولية ماذا انتهت ومنها صحيحة أبي ولا قال أقرأ الكياب والله هاي الرواية الثانية قلت قال أبو ولاد يعني قلت للأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعماله، وأنا أمر به صديقي هذا من قرايبي أمر عليه وأنزل عليه كما أنزل على الدبيت أباته فيضيفني ويحسن إلي، يجيب عشر أيوب وبعدين يعطيني هدية همات لما أريد أطلع، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري، أي مسألة ابتلائية ويصيب عدالة، وقد ضاق صدري من ضاق صدري من ذاته عن شنو، يعني اخي حرام حلال ايش قاعد اسوي، هاي يعطيني اكل قفاز اكل حرام شلون يعطيني هاي الهديه ما اقدر اردها اخذها شلون حرام قا. فقال لي كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر، لك الهناء وعليه العقوبة. هذه الرواية قد يتمسك بها لإثبات حلية جوائز السلطان. يجيب الشيخ والله شوف جوابه هما الشيخ رحمة الله عليه بالعبارة هواية على أي حال إهنا نبدي والمطلب صاير غامض بسبب العبارة. الشيخ يقول أنت كيف تريد أن تستدل بهذه الرواية على الجواز، على جواز أخذ الجائزة؟ فيحتمل أنك تريد التمسك بحلية أموال العامل الذي ضيفني، تقول هكذا يعني الرواية تدل على أن الذي ضيفني وهو عامل للسلطان أموال حلال، رغم أنها من السلطان مأخوذة لكن لا على مستوى الجائزة بل على مستوى الأجرة مقابل العمل، ولكن هذا لا يؤثر. الإمام عليه السلام حكم بأن أموال هذا العامل رغم أنها مأخوذة من السلطان، هذه الأموال شبيهة حلال، ولذلك قال لي كل كل أكل لا تخاف أكل، إذ لو كانت حراما لما جوز لي الأكل والآخ، هذا احتمال أن يكون الاستدلال بالرواية من هالزاوية، واحتمال ثاني هذا احتمال ثاني، ويحتمل أن يكون وجه الدلالة هو أن الإمام حلل للشخص السائل وهو منه كان أبو ولا يا رجل إيه وهو أبو ولاد مثلا للتوضيح أقولا وهو أبو هو مو أبو ولاد ترى، لأن أبو ولاد يقول رجل كان يمر ويسأل هالسؤال مو هو مع الابتلاء
هسه هذا مو مهم يا اخي، بس اريد اوضح لك الفكره هسه.
ان الامام حلل للسائل اللي قاعد يسال ويقول ضاق صدري، فنقول الامام حلل له هذا الماء، فلو كانت اموال وجوائز السلطان حراما فكيف حلل الامام لهذا الشخص السائل؟ والخلاصه اريد اكرر، انت تريد ان تستدل من اي زاويه؟ هل من ناحية أن الرواية حكمت بحلية أموال العامل المضيف، أو من جهة أنها حللت للضيف مو للمضيف، الضيف، وقالت للضيف أكل؟ فإن كان المقصود هو الأول فيرده لا نلتفت بأن أموال العامل الذي يعمل علما للسلطان مباح، كيف نلتزم بالإباحة وقد دلت الروايات على أن من جملة التكسبات المحرمة والسحت أجور من؟ عمال السلطان، أجور عمال السلطان. بل نفس هذه الرواية بها دلالة على أن أموال هذا العامل حرام. وين؟ أحسنت، بارك الله بكم، قالت لك المهنة وعليه الوزر. فلو كانت أموال العامل حلالا فلماذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام إن هذا التعبير يدل على أن أموال العامل هي حرام؟ ولكن من حقك أن تسأل، إذا كانت حراما فكيف قال كل أي شلون وخذ؟ وجوابه لعل ذلك من جهة الحامل على الصحة، أو لتطبيق قاعدة اليد، فيحتمل أنه قد استغرب هذا العامل واشترى أرزا رزا وما أدري لحما وطبخ الطعام من خلال الاستقراء من خلال القار، أو قدم هدية من جهة ماذا؟ بل أموال استقرضها قدمها هدية اليوم، ما المانع؟ هذا الاحتمال موجود. أو نقول افرض هي اموال محرمة
ولكن حينما يشتري بها طعاما يكون الطعام ماذا؟ حلالا، رغم أن الثمن محرم لكون الشراء شراء الذمة كلي وليس شراء ومعاملة شخصية. احتمالك موجود، فهذه قضية جانبية أنا أريد أبينها بعدين أرجع إلى صلب الموضوع، بعدين أرجع لمن إلى صلب الموضوع. قضية جانبية هذه، أنه بعض الناس يسأل هذا السؤال يقول على أنه فلان مثلا شنو مثلا يسرق أموال الناس أو غير ذلك، يجوز آكل في بيتي ولا يقدم لي أكل، يجوز أن آكل ولا ما يخمص يجوز آكل في بيتي ولا شنو الجواب؟ طبيعة الناس وتطور أكو أنه ما يجوز. احنا هذا التصور هما ترى في الجملة يكون محافظة عليه، فشيء جيد طبيعي لما نقول به مجال. هاي الحكاية شنو البينات؟ حكاية علمية، لان ماكو كل شيء نجي نقول يجوز نبي هذا. احنا نخلي الهيبة موجودة بعدي والقدسية علما للأحكام الشرعية للشريعة الإسلامية. هاي نقطة مهمة، روح الاحتياط هاي جيدة. فالمقصود على أنه علميا نتمكن أن نقول جائز. ليش؟ لأن صحيح هذا ما يخمص، صحيح بأن الفلوس وايدها سارق، لكن لما يذهب ويشتري دجاجة مثلا هذا الشراء شراء كلي، يعني لا يقول أشتري هذه الدجاجة بهذه الفلوس، هذه الفلوس لا، وإنما بكذا دينار، لكن غير معينة كلية في الذمة يعبر عنه، بشيء كل في الذمة هو يذهب ويشتري. وحينئذ أنا في مقام التسليم دفعت إليه المقصوبة أو غير المخمس، فالتسليم يكون محرم وباطل. لا أصل البيع شنو؟ تفتش لونه ولا لا أصل البيع باطل، فحينئذ الدجاجة تكون حلالا ما فيها مشكلة. وذمة هذا الشخص الذي اشترى الدجاجة والسارق ما أدري الغاصب منه ذمته مشغولة، حيث لم يسلم الثمن الصحيح، لكن مو معنى أن البيع باطل ومعنى هذا الطعام حرام يصير، فيجوز حينئذ شنو أكل هذا الطعام ما بي مشكلة من هذه الناحية. على هذا الأساس مرة من المرات تذكرت الآن بينت أنا بالبحر، هؤلاء الذين لا يخمسون ويروح للحج، المعروف في الأذهان شنوش موجود ثياب الإحرام، هذا نقول له حجك باطل لأن ثوب الإحرام أنت شنو مشتري من فلوس شنو غير مخمسة. قلت تصور الناس هذا التصور جيد، حافظوا عليه من على هذا التصور، لكنه بيناتنا هاي الشيء اللي نقوله بمجال علما نقول حجه شنو صحيح، من ناحية أنه لما يروح يشتري ثوب الإحرام يشتري بثمن كلي في الذمة، ما يقول له بهذا الثمن، فأصل الشراء شنو يقع صحيحا، لكن غاية الأمر الذمة بعد مجهولة بمن بالثمن لم يسلم. فإذا على هذا الأساس لما راح يحرم يحرم بما هو ملكه، ما بي مشكلة حينئذ، شراء صحيح هذا ما بي مشكلة، فإحرامه وحجه وكله إن شاء الله صحيح. بل إذا فرضنا ثوب الإحرام مشتريهن، أكو بعض الناس مشتريهن ومبقيهن شنو فترة مرسنة على الثمن مثلا، لو سنة مار سنة مثل عليهم على توبة الإحرام أو على ثمنهم. في مثل هذه الحالة سموه على ثمنهم، أقول له عليه النفس عليهم مار سنة، على توبة الإحرام مار سنة. لا لا حين أذبك هذا صحيح، صار متعلق علما للخمس هذا بعد نفس. أما إذا فرضنا الثمن كان هو غير مخمس مثلا، أو ثمن مثلا ماذا مسروق أو ما شاكل ذلك، الشراء صحيح وثوب الإحرام ملكي يصير، ما دي مشكلة. على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع، فالشيخ رحمة الله عليه يقول أتمكن أن أقول على أنه هكذا النتيجة صار. إذا كان الاستدلال بأن الرواية استفاد منها عن أموال العام الحلال رغم أنها مأخوذة من السلطان، فجوابه ما يمكن أن نقول أموال العام الحلال، كيف الروايات دلت أن أموال أجور عمال السلطان سحت، بل الرواية بتعبيرها وعليه وزر تدل على حرمة أموال العام. تسألني إذن كيف الإمام إذن ماذا جوز وقال له كل؟ قلنا هذا كل لعله من باب رايح مشتري شنو مستقرض جدا مشتري شكو بيها، او الشراء كان كل كلفنا. هذا على هذا التقدير الاول. اجينا سال امشن على التقدير الثاني، وان كان الاستدلال بهذا الاعتبار اي باعتبار ان الامام حلل علما حكم بالحلية للسائل لأبي ولا مثلا، فجوابه أولا وثانيا، أولا وثانيا، هنا سوى الشيخ أولا وثانيا. أما أولا فنقول على أنه لعل الإمام حلل لأبي للسائل مثل أبي ولات حلل من يابا من باب ما ذكرناه على الاحتمال الأول، يعني من باب احتمال الاستقراض أو من باب احتمال أن الشراء في الذمة. هذا أولا، يعني قاعدة الصحة أو قاعدة اليد بعبارة أخرى. فما دام يحتمل الحلية نحمل هذا التصرف على الصحيح وعلى أنه جائز، هذا أولا. وثانيا أما الجواب الثاني الذي ذكره، قال قدس سره أنه يلزم أن نحمل الرواية على مثل أموال الخراج والمقاسمة، التي هي مباحة لجميع الشيعة، فالإمام جوز للسائل من باب هذه أموال خراج، إنه يلزم أن نحمل الرواية على ذلك. إذ لو لم نحملها على ذلك وأخذنا بظاهرها فيلزم محذور كبير، لأنه المال الذي يدفع السلطان الجائر العامل أو السلطان، هذا المال إما هو مال مسروق من الناس فكيف يجوز الإمام للسائل ويقول له كل وخذ، والحال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أو أن هذا المال مال السلطان لأنه مسروق، فهذا العامل أخذ أجر من أموال السلطان ومن تلك الأجرة قدم لي هدية. هذا لا يجوز، لا يكفي، لأن نفس الإجارة باطلة. إذا الإجارة للسلطان والعمل للسلطان، ماذا قلنا فيما سبق من الإجارات الباطلة؟ فالثمن المأخوذ من السلطان يكون سحتا، هيك دلت الروايات، حراما. فكيف الإمام يقول كل وخذ؟ ما يمكن يا مولانا. فنحن إذن مضطرون أن نحمل الرواية على أموال الخراج والمقاسمة. إذن جوابان أجاب عن من على هذا التقدير؟ الخلاصة ماذا أكرر؟